الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون.
هذا من الاحتجاج بالقدر واطراح الأسباب. هذا يمكن يقال أيضا كل المطالب التي مرتبة على أسباب قل فيها مثل هذا، حتى كل كان الله قدر إن الله قد قدر أن يولد لك فسيولد لك ويحصل لك ولد ولو لم تتزوج. قل في هذا في الزرع، فكان الله يعني سبق القدر بأنك يحصل لك إنتاج ويحصل لك يعني رزق بالثمار، سواء زرعت أو لم سقيت زرعك أو لم تسقي. فهو يعني يصح أن نقول إن هذا كلام فاضي، لكن هؤلاء يولدونهم في بعض الأشياء ويتركونهم في الأشياء الأخرى. يعني طرد هذا الكلام أنك لا تفعل شيئا من الأشياء، كل شيء إن كان مقدر فسيحصل ولا بد، فعلت هذا السبب أو لم تفعل. هذا لا يقوله عاقل، هذا في تعلم العلم. إن شئت في باب التجارة نم وقل إن كان والناس قد انتشروا يطلبون الرزق في الأسواق، قل إن كان الله كاتب لي الرزق هات بدون أروح. هو كلام لغو، يعني صاحبه يعني متناقض كل التناقض. لكن عندما يسمع الإنسان هذا العرض كان يقول صحيح، ما هو صحيح. دعاء سبب من الأسباب، وما قدر الله أنه يحصل بالدعاء فلن يحصل إلا بالدعاء، لن يحصل إلا بالدعاء. وما يدريك أن دعاءك هذا مطلوبك مقدر أو ما هو مقدر. وقد علمنا بالكتاب والسنة والواقع إن الدعاء سبب من أعظم الأسباب الجالبة والدافعة. نعم.
وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب.
نعم.
فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهل مجرى. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت، وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب.
أمارات محضة يعني ليس لها تأثير، ليس لها تأثير في خير ولا شر، لكنها أمارات، هذه أمارات خير وهذه أمارات شر، لكن ما فيه علاقة بين هذه الأسباب والمسببات، ما في علاقة إلا إنها أمارة. وهذا أيضا باطل، هذا باطل، بل الأسباب لهذا. النار تتصل بقابل الاشتعال ويشتعل، هي سبب مؤثر، هذا هو المعقول المحسوس. هم يقولون لا، اتصال النار بهذا بالحطب هذه أمارة على الاحتراق، لا إن النار لها تأثير في حصول الإحراق، وهذا أيضا ظاهر الفساد. نعم.
قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود
لو كف... لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه نعم
من جود كفك ما عودتني الطلب، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم.
يعني سيأتي مراد الدعاء المستوفي للشروط، توفر الشروط وانتفت بوانعه، هو الذي يستلزم الإجابة. ثم إن الإجابة ليست مقصورة على حصول المطلوب بعينه، بل جاء في الحديث أنه يعني أن الإجابة تحصل بأحد ثلاثة أمور: حصول المطلوب، أو ادخار مثله في الآخرة، أو صرف شر من الشر مثله. وسيذكر المؤلف هذا في الظاهر كله. لا إله إلا الله. نعم شمس السور.
نعم. فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثراً: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. فتارة يرتب الحكم
لا إله إلا الله. يا متصل.